الحمد لله الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان جعل السعادة والطمأنينة في الإيمان وجعل البركة في الطيبات النافعة وجعل المحق في الخبائث الضارة له الحمد سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله علم الهدى ومنار التقى النبي المصطفى والرسول المجتبى وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد إخوة الإسلام والإيمان وصية الله للمسلمين في كل زمان ومكان تقواه سبحانه وتعالى تعصم من المحرمات وما فيها من أسباب الردى والهلكات وتفضي إلى الطيبات والخيرات وما فيها من أسباب السعادة والنجاة الكارثة الإنسانية المسماة بالأزمة المالية التي تعد في الحقيقة من الجرائم الإنسانية قضية تشغل الناس ويكثر عنها الحديث وينبغي أن يطول وقوفنا عندها لا بالتحليلات الاقتصادية والنظرة المادية بل لأخذ العبرة والتصرف بحكمة والنظر إلى شواهد الآيات البينات لتشريع الحق سبحانه وتعالى وبيان أثره المنظور المشهود في واقع حياة الناس ولعلنا اليوم نتحدث بألسنة أعجمية غير مبينة بالنسبة لنا في الأساس لكونها من قوم لا يدينون بديننا ولا يلتزمون بأخلاقنا بل لا يعرفون لغتنا ولا طبيعة مجتمعاتنا لكن الواقع أنطقهم والحق بالحق أشهدهم وذلك مدخلنا الذي قد يطول بنا الحديث فيه ويستمر لنرى وننظر إلى واقعنا فنحن لا نريد حديثا إلا وله ارتباط بفهمنا تصحيحا وبشعورنا تعلقا وتدينا وبسلوكنا استقامة وصلاحا هذه مقولة شاعت وذاعت بين الناس لأنه أصبحت كل العقول المفكرة تتحدث بالعبرة الناطقة مسؤول كبير في دولة عظمى يقول هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد بل هو عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالرعاية العالمية وبلسان غربي نصراني غير مسلم، نجد القول كذلك بأن هناك تحمل للمسؤولية لهذه الكيانات الاقتصادية القائدة التي كان هدفها تعظيم الأرباح والمكافآت الهائلة للمصرفيين وكبار مدراء الشركات على حساب كل البشرية. والعجيب أن هذه الأزمات وأرقامها الفلكية التي نسمعها تزامنت في هذه الأيام مع يوم الغذاء العالمي، وكما نسمع عن 700 مليار تضخ لإنقاذ المصارف والمؤسسات الكبرى التي امتصت دماء الناس، ثم تعود الحكومات وتضخ ما بقي من دمائهم لإبقاء الروح في مصاصي الدماء، ونجد أن 1% من هذا الرقم هو الذي ظلت المؤسسات الدولية المعنية بالفقر والتغذية تطالب به الدول العظمى لإنهاء مأساة 67 مليون مهددين بالموت مجاعة وجوعا. ونحو ما يقرب من 5 سكان العالم مصنفين فيما هو دون خط الفقر كما يقولون. أضف إلى ذلك الشح العظيم المتنامي في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، الذي تقول التقارير إنه سيكون نكبة وكارثة تؤدي إلى الموت الحقيقي للمعنوي. ولست أدري ما الذي يمكن أن يسمى إبادة جماعية أو جريمة إنسانية إن لم يكن مثل هذا الذي يتسبب تسببا مباشرا في قتل ملايين من البشر. وأنقلكم إلى صفحة أخرى وهي أجدر بالاعتبار والادكار، سيما من بعض بني قومنا الناطقين بألسنتنا الذين فتنوا بالدنيا وبهرجها والاقتصاديات المحرمة وثرواتها، ونازعونا دهرا طويلا وهم يسفهون أحكام الشريعة أو يرونها مقيدة للاقتصاد الحر. فليستمعوا اليوم إلى كبار الخبراء الذين كانوا يجثونهم على ركبهم ليستمعوا إلى نصائحهم. ها هم يقولون وبلسان واضح كما اشتهرت هذه العبارة في الآونة الأخيرة لكاتب في رئيس تحرير صحيفة أو مجلة غربية كبرى يخاطب فيها البابا ويقول: أظن إننا اليوم بحاجة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث لنا وما يحدث في مصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل من الكوارث والأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود. لا يقول هذا مسلم ولا خطيب ولا متعصب كما يقولون. ويضيف آخر وهي إضافة نوعية، لأنها قرار عملي تنفيذي لهيئة رقابية مالية حكومية غربية معروفة، وهي هيئة الرقابة العليا للرقابة المالية في فرنسا، التي قررت مع هذه الأزمة منع التداول في الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، وأصبحت تشترط ضرورة التقابض بعد البيع بمدة لا تتجاوز 3 أيام. أليس كل هذه البشرية ينبغي أن تجثو على ركبها في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا قبل أكثر من أربعة عشر قرنا بهذه القضايا والأحكام التفصيلية في كل أنواع التعاملات المالية. باحثة اقتصادية إيطالية ألفت كتابا قبل هذه النكبة المالية، وتقول فيه بالنص إن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل عن البنوك الغربية. وفرنسي حائز على جائزة نوبل للاقتصاد، لست أنا ولا غيري يقول ذلك، استمعوا إليه وهو يقول: ينبغي للحل أن تصل معدلات الفائدة إلى صفر، وأن تخفض الضريبة إلى 2%. ومعدل الفائدة صفر معناه تحريم الربا وإلغاؤه، والضريبة 2 قريبة من نسبة الزكاة. أليس القول يقرون عمليا ورقميا واقتصاديا بجزء يسير من تشريعات نعرفها ونحفظها، وكثيرون من أمتنا يخالفونها ولا يلتزمون بها، بل كثير من أنظمتنا الاقتصادية في دولنا الإسلامية قائمة ومؤسسة على خلافها، مبنية على الربا المحرم، كما سنستمع للمزيد والمزيد. أستاذ قانون دولي يؤكد ذلك ويعطينا وصفة مهمة في مزية الاقتصاد الإسلامي، إنه يمنعك، ما يقول، المخاطرة في المتاجرة، ومن ثم فإنه يحرم القمار والميسر. وهذا منشور في صحيفة مشهورة من صحفنا التي نقرأها في يتخبطه الشيطان من المس، وكأني أرى أن كل ناظر إلى الصور التي نراها عبر شاشات التلفزة للبورصات وكيف يقفزون ويتطايرون ويسقطون على الأرض عند الانهيارات، ولا أرى إلا أنها صورة حية تمثل التخبط وذلك الضرب من المس الذي يصيب هؤلاء، وليسوا بالضرورة أن يكونوا من غير المسلمين، بل كل والغ في الربا فذلك مصيره وتلك حالته وصورته. وتأملوا مرة أخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحسب أن كل المسلمين أو جلهم من المتعلمين يحفظه: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذه هي الشريعة المحكمة، تمنع الحرام وتمنع كل سبب يفضي إليه، كما تمنع كل عمل يعين عليه. والنبي عندما حرم الخمر حرم فيها 10 حتى لا تبقى هناك طريق توصل إلى الحرام. والله عندما حرم الزنا قال: ولا تقربوا الزنا، وحرم كل طريق وكل حاسة يمكن أن تغري به أو تدني منه. ولذلك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، ادخل في الربا وضارب في الصفقات غير الشرعية والوهمية، وخذ من هذه الديون التي تباع هنا وهناك، ثم نريد منك بعد ذلك أن تسأل يسلم رأس مالك وأن يتماسك اقتصادك وغير ذلك. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. خرج فاروق عمر رضي الله عنه في أيام خلافته فوجد الناس وجد عندهم طعاما، فسأل: من أين هذا الطعام؟ قالوا: طعام جلب لنا. فقال: بارك الله فيه وبارك في من جلبه. فقالوا: إنه احتكر يا أمير المؤمنين، أي هذا احتكر وجيء به الآن وقت حاجة الناس. قال: من احتكره؟ قالوا: فلان وفلان. فجاء بهما، قال: ما حملكم على أن تحتكروا طعام المسلمين؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. الاقتصاد الحر، التجارة ليس فيها ضوابط، هدفها الأعظم المقدس المعبود أحيانا من دون الله هو الربح وتعظيمه. نشتري بأموالنا ونبيع يا أمير المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بالجذام. ولعلنا كذلك نستمع إلى المزيد والمزيد من النصوص والآثار والأحاديث التي أخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحقائق الأمور على هذا النحو الذي نتحدث عنه اليوم. وكلنا يستمع ويعرف تلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشؤون التي اشترط فيها التقابل وأن يكون يدا بيد، ومنع التفاضل وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد أخبرنا الله عن الجاهلية الأولى التي تجددت عبر الزمان عندما قالوا: إنما البيع مثل الربا. لما يحرم الربا وكلاهما فيه أرباح ومعاملات وفيه أيضا رضا بين الطرفين؟ إلا أن العاقبة وخيمة والنهاية أليمة لكل من تنكب شرع الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونسيان الآيات يدخل فيه عدم إعمالها والتزامها والضرب بها عرض الحائط. وكل داخل في الربا فإنه عالم بحرمته. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالقضية ليست سلوكا عمليا ولا معاملة اقتصادية فحسب، بل هي أساس إيماني عقدي. إما أن نكون مؤمنين بأن تشريع الله هو الكامل المحكم النافع الصالح لكل زمان ومكان فنلتزمه ونبقى عليه، وإن قال الناس كلهم غير ذلك، وإن تحولت الدنيا من حولنا على غير ذلك، كما قال الحق جل وعلا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. ولذلك عندما تأتي هذه النكبات والكوارث إنما هي ضرب من ضروب الحقائق والنتائج البدهية الطبيعية التي تفضي إليها المخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى، وهي جزء من قدر الله الذي يربي به الخلق ويظهر به آياته سبحانه وتعالى. لأنه قد أخبر بأن كل مصيبة في البر أو في البحر، كما قال جل وعلا: بما كسبت أيدي الناس وذلك قليل من كثير. نسأل الله عز وجل العبرة والعظة والاعتبار، ونسأله جل وعلا أن يلزمنا شرعه وأن يمسكنا بكتابه وأن يجعلنا مستمسكين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى توقي المحارم في المكاسب. فإن الله جل وعلا خاطب الخلق أجمعين بقوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله سبحانه وتعالى قد وجه وأمر عباده المؤمنين بذلك في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار ووضح ذلك في قوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأخبرنا أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أربع، وفيها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولعلنا هنا نقف وقفة يسيرة نجعلها ختاما لحديثنا ومقدمة لأحاديثنا القادمة. إن العبرة ليست هناك في أمريكا وفي أوروبا، إن العبرة التي نحتاجها هنا في واقعنا في سلوكنا. فإن كثيرا من الأحوال والأوضاع الخاطئة في المجالات الاقتصادية سرت إلينا وانتشرت في مجتمعاتنا، سواء ما سمي بالنمط الرأسمالي الذي يزيد به الأغنياء غنى والفقراء فقرا، وسواء في ذلك أيضا العمل الوهمي الذي تكتنف هذا الاقتصاد، أو ما أنشأه ذلك أيضا في واقعنا من الاستهلاك المحموم غير المنتج، ومن السعار الذي شب في قلوب الناس ليغنموا وليكتسبوا من أي طريق حلالا كان أو حراما. حتى إنني أقول الآن وسيتضح ذلك إن شاء الله، إن المحرمات المالية الاقتصادية نشاهدها كل يوم عبر الشاشات الفضائية، ويشارك فيها ويدخل في معاملاتها المحرمة قطاع عريض من الناس علموا ذلك أو جهلوا. ولئن كانت هذه العبرة ظاهرة للعيان فإن من الناس من لا زال يقول ويكرر إن هناك تصحيحات فنية وعلمية ستبقي هذه الأنظمة الاقتصادية، ولن يكون هناك ما قد يسمى انتهاء لصحتها ولفساد لصلاح تجربتها. وما زال هناك من يعظم من ظهرت حقيقة عظمته. ولذلك لدينا أربعة أمور هنا ألخصها، وقد ذكرها أحد أعلام مفسري هذا العصر، قال إنه في الكسب نحتاج إلى معرفة الحلال والحرام والأحكام فيما يكتسب من المال، فإن الجهل في ذلك وللأسف عظيم، وإن كثيرا من الناس يدخلون في معاملات محرمة ويسوغ لهم الشيطان ذلك ويضلهم، ويكون كثير منهم جاهلون ويدخلون في هذه الصفقات التي سمعنا عنها من سوى إلى غيرها، وترون كيف كانت صورة مصغرة لمثل هذا السعار وكيف ينتهي مآله. فمعرفة الأحكام أولا، وثانيا الالتزام العملي بطرق الكسب الحلال وعدم تجاوزها إلى غيرها، بل الحرص على عدم الدخول في المعاملات التي قد تكتلفها الشبهة. وقد خرج الفاروق عمر على المسلمين وحدثهم بآية الربا وأنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال فدعوا الربا والريبة. والريبة أي المعاملات التي قد يكون فيها شك وليست واضحة في حلها، وكثيرة هي هذه المعاملات التي يدخل الناس فيها من غير تحر ولا ورع، ولا يذكرون كيف تربى أهل الإيمان على أن تكون اللقمة أو الدرهم من حل فإن اشتبهوا عزلوه وأخرجوه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن وأخذ تمرة من تمر الصدقة وهو غلام صغير، فلما أراد أن يضعها في فمه ضرب على يده وقال كخن كخن، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ مع كونه صغيرا غير مكلف ليتربى على الورع عما لا يحل له أو لا يجوز. وبعد ذلك معرفة الأحكام الشرعية في مصارف الأموال، فإنه لا يجوز لك أن تنفق مالك حيثما أردت إن كان محرما. ولذلك أيضا كيف يقوى المحرم أحبة الكرام؟ لأن له زبائن يدفعون له المال. وتأملوا هنا في كارثة الربا كما أشار بعض أهل العلم، إنها كارثة تعم الأرض وأهلها خاصة في عصرنا هذا. لماذا؟ قد ورد في السنن أثر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يصيب الناس غبار. لماذا؟ إن تلك الاقتصاديات الكبرى والمصانع العظمى تعتمد على القروض الربوية وتدفع الفوائد، لابد أن تحسب حسابها حتى توفر المال لدفع هذه الفوائد. من أين تأتي به؟ مني ومنك. تحسب حسابها في الأسعار، ويكون حصة من هذا المال الذي تدفعه هو تلك الفوائد التي تدفعها تلك الشركات. وأضف إلى ذلك أمرا آخر، وهو أن مقترضي الأموال بالربا يحسبون حسابهم إنهم لابد أن يعظموا الأرباح كيفما كان، لأنهم سيدفعون جزءا منها في الربا. فماذا يصنعون؟ يأخذون الربح بأي طريقة دمرت الأخلاق ليس هناك مشكلة، دمرت العلاقات ليست هناك قضية. ولذلك رادت تجارة العري والأفلام الإباحية وكل ذلك، لأنه سريع في الربح ويأخذ المال. ولذلك هذه المصارف كثيرون منا يشاركون في دعمها وفي بقائها وفي منظومة هذا الربا المهلك المدمر للبشرية عبرها. وبعد معرفة الأحكام، التزام عدم الإنفاق في المحرمات، هذا يخصنا، لا يخص أمريكيا أو فرنسيا لا يعرف شيئا من محرمات شريعتنا. وبالمناسبة ليست تلك المحرمات كثيرة، بل هي قليلة، وهي ضابطة حاكمة، وهي نافعة صالحة مصلحة، وكل خلل فيها يصيبنا به الضرر، ليس في الجانب الذي نخالف فيه من الاقتصاد، بل حتى في الأخلاق وفي السلوك. لأن الذي يريد الربح وعنده تلك الفوائد، أو الذي تضيق ذات يده وتطلبه البنوك بتلك الفوائد، فإنه يبدأ في الانحرافات الخلقية في بيعه وشرائه، وإنه يمتلئ بالضغينة، وتصبح هناك الأخلاقيات المادية الاستهلاكية التي تعظم الدنيا، ويصدق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، كما بينه عليه الصلاة والسلام. نحن نحتاج العبرة في سلوكياتنا، وسنرى المزيد من الأمور التي يقع فيها كثير منا، وضوابطها وشواهدها في ديننا واضحة، وتصديقها في الواقع الذي يعلن اليوم أن الإسلام هو الدين الحق، كما أعلنت مشكلات الصحة في الإيدز وغيره أن الضابط الشرعي في العلاقات الجنسية هو الحكمة البالغة، وكما أعلنت الشواهد الأخرى في جوانب الحياة المختلفة حتى في البيئة وحتى في الطقس وغيره أن شرائع الإسلام هي خير البشرية. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يعيننا على إقامتها على الحق. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين، ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا، وللهدى لنا، واجعلنا هداة.